قال المؤلف: وأفضل الأنساك التمتع. قوله أفضل الأنساك أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع وأقل جمع ثلاثة، فهنا أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع والإفراد والقران، وذلك لأن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما، ما في قسمة رابعة. إن أحرم بالعمرة وحدها فتمتع لكن بالشروط التي ستذكر، بالحج وحده فهو مفرد، بهما جميعا هو قارن، لكن سنذكر الشروط. لكن أقول وجه انحصار الأنساك بهذه الثلاثة هو هذا: إما أن يحرم بواحد عمرة أو حج أو يقرن بينهما، هذه الأنساك. ويدل لهذا أي لتنوع الأنساك على هذه إلى هذه الثلاث أنواع حديث عائشة في مسلم قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ثم فصلت قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه كان قارنا. وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القران، وهل يصح إدخال العمرة على الحج أو لا يصح. قال: أفضل الأنساك التمتع. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطواف السعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان سائق الهدي في ذلك في تلك الحجة قليلين. هذا الدليل. وقد حتم الرسول عليه الصلاة والسلام على في ذلك، حتم أمر أصحابه حينما أكمل السعي، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وقال: اجعلوها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمير من استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه. وراجعه الصحابة في ذلك وقالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج؟ قال: افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، لكن حملهم ما في نفوسهم على إرادها. قالوا: يا رسول الله، نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني من جماع أهله، لأنهم سيحلون الحل كله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يحتم عليه أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة. استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذ يتعذر التمتع. وقول المؤلف أفضل الأنساك التمتع أفادنا رحمه الله بكلمة أفضل أنه يجوز ما سواه، يجوز ما سوى التمتع، وليس التمتع بواجب. وهذا رأي جمهور أهل العلم، أن التمتع ليس بواجب. وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج فإنه إذا لم يسق الهدي يحل شاء أم أبى. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يرى أن الإنسان إذا لم يسق الهدي وأحرم بالحج في أشهر الحج فإنه لا يصح، لا تصح منه العمرة، لا يصح منه الحج. يجب أن إيش؟ يحل لتكون عمرة ويكون متمتعا. واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحتمه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا راجعون، غضب. وإلى هذا يميل شيخ يميل ابن القيم رحمه الله، فإنه في زاد المعاد مال إلى هذا الرأي، وأن التمتع واجب لمن لم إيش لمن لم يسق الهدي. وذكر رأي شيخ رحمه الله وقال أنا إلى رأي إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا، فخالف شيخه في هذه المسألة ومال إلى قول ابن عباس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة، يناظر عليها حتى يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل، أفضل من التمتع. واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجعلوها عمرة وغضبه وتحتيمه، قال إن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان. لا نقول التمتع أفضل مطلقا، ولا الإفراد ولا القراء. انتبه، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، أما من بعدهم فلا. وله دليل سمعي ونظري. أما السمع يعني الأثري، فهو أن أبا ذر رضي الله عنه سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاصة، بل لنا خاصة. ويحمل كلامه رضي الله عنه على أن الوجوب لهم خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر لنا خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان المقصود الوجوب فله وجه، أما إذا كان القصد أو إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فليس بصحيح. هذا دليل إيش؟ أثري سمعي لشيخ الإسلام ابن تيمية. دليل نظري يقول إن الصحابة خوطبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا أول شيء يقع، الحل من الحج في أشهر الحج. لو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصمة عار للأمة، فيقال إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول مباشرة فنحن من باب أولى. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بإيش؟ بالقول. فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على ما هو عليه أولا، وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف حال الإنسان. وما قاله رحمه الله وجيه جدا، أن وجوب الفسق في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأما بعد ذلك فليس بحق. وأظنه لا يخفى لو كان الأمر واجبا على أبي بكر وعمر، وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفهمهما قوله، ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده. فالصحيح ما ذهب إلى شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه أو وأنه واجب على الصحابة لما علمتم. أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقا مطلقا، حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. تمعنا؟ نعم نعم، حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أولى على المذهب. لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن يحلق إلا بعد إلا في يوم العيد، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ قالوا إذا طاف وسعى لا يحل، ينوي أن العمرة انتهت لكن لا يحل بالحلق. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة نعم أحرم بالحج، وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا، ولا تأتي ما رأيت السنة أتت بمثله. فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يحل، والتمتع لا بد فيه من حل. طيب الدقيقة، شيخ الإسلام يقول لا نقول التمتع أفضل مطلقا، ولا القران أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا. يقول من ساق الهدي فالأفضل له القران، الأفضل له القران، لأن التمتع في حقه متعدد، صح ولا لا؟ ما يمكن التمتع، كيف يتمتع وهو ما حل؟ اللي ساقنا الهدي ما يحل ليوم العيد، فمتى يتمتع؟ طيب، ولأن هذا يعني القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موافقا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقران إذن أفضل. المعنى الثالث أنه يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين السكين، مع أنه لو أفرد وهو قد ساق الهدي صح، لكن القران أفضل لهذه الوجوه الثلاثة. طيب، يقول فإن كان قد حج قبل أشهر الحج، قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي، فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر في قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر في قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، فإن الأفضل الإفراد. حتى إنه قال إن هذا بلا خلاف، قال هذا بلا خلاف أن الأفضل الإفراد، لأنه يأتي بالعمرة في سفرة مستقلة، وبالحج في سفرة مستقلة، حطوا بالك. والمسألة الآن لها صورتان، المسألة هذه لها صورتان. الصورة الأولى أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن الإفراد أفضل له، يعني لا يمكن أن يتمتع. التمتع لا بد يأتي بالعمرة من الميقات، وهنا في مكة ليس له عمرة من الميقات، ليس له عمرة من الميقات. هنا نقول هذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صواب. الصورة الثانية يعتمر في أشهر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، يقول الأفضل أن لا يحرم بعمرة، أن يحرم مفردا. ويقول إن هذا بلا خلاف، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالف، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه يوجد في الصحابة من فيما يظهر أنه يوجد فيهم من اعتمر قبل أشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل علي أنه ذهب إليها، لأنه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل علي قوله إن هذا بلا خلاف.